الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد التاسع من شهر أبريل لعام 17 بعد 2000 من الميلاد، فجاءنا خبر مقتل 30 وجرح 60 في كنيسة مار جرجس بطنطا، وقتل 11 وإصابة 35 في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية. وأعلنت داعش مسؤوليتها عن الحادث، وتعليقنا على ذلك إبراء للذمة وإبراء لديننا الحنيف ومنهجنا القويم، منهج أهل السنة والجماعة، أن هذا العمل عمل إجرامي خبيث، ليس من الجهاد في سبيل الله في شيء، بل هو الذي نفسي بيده من الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن الإسلام دين سمح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وسماحة الإسلام لم تقتصر على المسلمين فقط، بل شملت أهل الكتاب، بل شملت المشركين. فقد أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام بالقبط خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. فهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الجهال، أيها الأغبياء السفهاء، يا من تقومون بهذه الأعمال الإجرامية باسم الجهاد في سبيل الله، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالقبط خيرا. وأيضا من دلائل سماحة الإسلام مع غير المسلمين ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن الطفيل ابن عمرو الدوسي قدم هو وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس، ظنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرفع يديه للدعاء عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. هذا هو منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أنه عليه الصلاة والسلام دعا لأم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن يقول أبو كثير يزيد بن عبد الرحمن: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل قتلها ولدها أبو هريرة راوية الإسلام الذي روى أكثر من 5000 حديث؟ لا. فقال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسمع في نفسه ما يكره فيما نقله أبو هريرة عن امرأة مشركة مستضعفة، ومع ذلك يقول: اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، ومجاف يعني مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء يعني صوت الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. هكذا أيها السفهاء، يا من تنتسبون للإسلام باسم الجهاد في سبيل الله، تقتلون الأبرياء والمستأمنين، وتكتبون على الشاشات وغيرها فرحا بقتلهم، ظنا منكم أن هذا نصرا وجهادا. فحمد الله وأثنى عليه، يعني لما أسلمت أم أبي هريرة، وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة. والتصغير هنا ليس للاحتقار وإنما للتعظيم والتأليف. اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وصححه الألباني رحمه الله في المشكاة. عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وأيضا من صور سماحة الإسلام قبول هدايا غير المسلمين، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه، وبوب عليه بابا فقال: باب قبول الهدية من المشركين. يقول أبو موسى رضي الله، تقول زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام ابن مشكم القرظي، أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مشوية وقد وضعت فيها السم. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني: يجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس صاحب مصر، فإنه كان ذلك في حال الغزو. هذا هو منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، يا من تتشدقون بالإسلام. وهذا الحادث مع الأسف وقع عن طريق تفجير شاب من هؤلاء المغيبين الذين غابت عقولهم وذهبت ضمائرهم وضعف دينهم، إن لم يكن قد ذهب والعياذ بالله. قد فجر نفسه أمام الكنيسة وقتل هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن فتنة التفجيرات خطرها عظيم وداؤها شديد، فحري بأهل العلم وطلابه أن يهتموا ببيان مخاطرها وكشف أسبابها وتبيين طرق علاجها، حرصا على الأمة من الفتن وخروجا بها من المحن، غير مبالين لما يصيبهم من اتهامات المتسرعين والجاهلين. فالحق أبلج والباطل لجلج، والله غالب على أمره، ولله الحمد والمنة. أعتز وأفتخر بأنه كان لي في ذلك سبق، ولله الحمد، وذلك في كتاب عوائق في طريق الدعوة إلى الله، حيث جعلت الفصل الثالث منه كله في فتنة التفجيرات، وفي صدره وأوله بينت سماحة الإسلام مع المسلمين وغير المسلمين. فمن أضرار التفجيرات أولا أنها فأولا أضرار التفجيرات، غادت أضرار التفجيرات واضحة لكل ذي عينين ولكل من له قلب يعي لما فيها من المفاسد العظيمة، فضلا عن كونها ليست سبيلا للنصر والتمكين، بل هي سبيل لتداعي الأعداء على المسلمين وزعزعة الأمن وإزهاق أرواح الأبرياء. وإليك أيها الأخ المسلم، وأنا أقرأ من كتاب الذي أشرت إليه سابقا، عوائق في طريق الدعوة، أضرار التفجيرات. أولا، إزهاق أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء، كما شاهدنا على الشاشات هؤلاء النساء والأطفال الذين قتلوا في هذا الحادث، وكذلك الشيوخ كبار السن، وذلك باسم الجهاد في سبيل الله تعالى. أي جهاد هذا أيها الأغبياء؟ أهذا هو منهج محمد بن عبد الله؟ أهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شوهتموه بسفاهتكم وقلة عقولكم وجهلكم بدين ربكم؟ إن هذا والله من العبث والتعدي لحدود الله والتجرؤ على شريعة الله عز وجل. وأيضا من أضرار هذه التفجيرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قتل غير المسلمين من المستأمنين، قتل غير المسلمين من المستأمنين في بلاد الإسلام بعهد أمان من الحاكم، وهذا أمر خطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام النسائي في باب تعظيم قتل المعهد، وابن حبان في باب الذمي والجزية، والنسائي في الكبرى، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وعن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وفي رواية: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. لقد عد جمع من أهل العلم ذلك من الكبائر. وانظر في ذلك كتاب الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر في الكبيرة 13 بعد 300 في المجلد 2 منه. وهذا واضح وصريح في النصوص، فقوله صلى الله عليه وسلم: حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها، وقوله: فأنا بريء من القاتل، صريح في كون ذلك من الكبائر كما هو معلوم عند أهل العلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي ومسلم في كتاب الإيمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أيها السفهاء، لقد أجار نبيكم صلى الله عليه وسلم من أمنت أم هانئ رضي الله عنها وهي امرأة من الرعية، فكيف لو أجار الحاكم ذو الشوكة؟ ألا يؤمن من أمنه الحاكم؟ وأيضا من أضرار التفجيرات أنها تصد الناس عن سبيل الله تعالى. إي والله، تصد الناس ولا تدعوهم من الإسلام، بل تصدهم عن الإسلام، وتنفر من أراد أن يدخل في الإسلام، وتضعف حجة الدعاة إلى الله تعالى. وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان. يقول فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى كما في كتاب الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، يقول رحمه الله تعالى: ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله. رابعا أو الرابع من أضرار التفجيرات أنها تزعزع الأمن والاستقرار. ولا شك أيها المسلمون، يا أيها المسلمون رجالا ونساء يا شعب مصر، والله ما فعل ذلك الإخوان المسلمون عن طريق داعش المجرمين إلا من أجل زعزعة الأمن واستقراره ونزع الطمأنينة والهدوء وإثارة الرعب والفزع بين الناس، وأيضا تجر الفساد والبلاء والضغوط على المسلمين وتهلك ما بقي من خير في البلاد والعباد. كل ذلك فرع عن فكر منحرف بعيد عن منهج أهل السنة والجماعة، واتباع لمنهج الخوارج المتهورين. إن أضرار التفجيرات كثيرة، وهذا على سبيل المثال ما ذكرناه. أما فتاوى أهل العلم في حكم التفجيرات فلا شك أن الرجوع إلى العلماء في هذه النوازل أمر شرعي. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا كلام طيب للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، حيث قال: القاصد لوجه الله لا يخاف أن ينقد عليه خلل في كلامه، ولا يهاب أن يذل على أن يدل على بطلان قوله، بل يحب الحق من حيث أتاه، ويقبل الهدى ممن أهداه، بل المخاشنة بالحق والنصيحة أحب إليه من المداهنة على الأقوال القبيحة، وصديقك من أصدقك لا من صدقك. فأقول لكم أيها الشباب: اتقوا الله ولا تصدوا عن سبيل الله، ولا تصدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. وإن كان هؤلاء المجرمون قد لعبوا برؤوسكم ببعض الشبهات، فلعلي أتعرض لأكبر شبهتين يستشهدون بهما على جواز تلغيم الإنسان نفسه وقتله بها بهذه الألغام. يستشهدون بقصة الغلام في قصة أصحاب الأخدود، والشاهد منها قول الغلام إنك لست بقاتلي والشاهد منها قول الغلام إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. قالوا: يجوز لنا أن نقتل أنفسنا وغيرنا لمصلحة الإسلام بعبوة ناسفة أو سيارة مفخخة أو غير ذلك كما فعل غلام الأخدود، فقد دل الطاغية على قتل نفسه. والجواب عن ذلك: لا شك أن هذه من المسألة من النوازل التي لا يجوز لطالب العلم أن يتكلم فيها، بل يرجع فيها للعلماء المجتهدين الراسخين في العلم، وهذا أمر مهم جدا يجدر بطالب العلم أن ينتبه له، لا سيما مع انفتاح الناس على القنوات، فإن ما يقوله اليوم يصل إلى أنحاء الأرض في لحظات. ولنرجع إلى علماء العصر المشهود لهم بر العلم والرسوخ فيه، فهذا سماحة شيخنا الإمام أي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. سئل عن حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود، فأجاب: الذي أرى وقد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصح، لأنه قتل للنفس، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسا بشيء عذب به يوم القيامة. يسعى في هدايتهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، وإن قتل فالحمد لله. أما أنه يقتل نفسه بحط اللغم في نفسه حتى يقتل معهم، هذا غلط لا يجوز. أو يطعن نفسه معهم بين أن هذا كله من الباطل والضلال والعياذ بالله. وذلك في شرحه لرياض الصالحين عند شرحه لحديث الغلام مع الساحر. وأيضا أيها الإخوة، مما يتعلق بهذه المسألة أيضا ما ذكرته في صفحة 98 من فتوى الشيخ الفوزان، حيث سئل هل تجوز العمليات الانتحارية وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟ الجواب لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تبغي الحياة شو تعمل بالانتحار؟ والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ولو تعرض للقتل والاستشهاد، هذا طيب، أما أنه يتعمد قتل نفسه فهذا لا يجوز. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات كان واحد من الشجعان يقاتل في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قتل، فقال الناس يثنون عليه ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هذا قبل أن يموت. قالوا ما أبلى منا مثل هذا هو جرح، فقالوا ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار، فصعب ذلك على الصحابة. كيف هذا الإنسان الذي يقاتل ولا يترك من الكفار أحدا إلا تبعه وقتله يكون في النار، فتابعه رجل وراقبه وتتبعه بعدما جرح، ثم في النهاية رآه وضع السيف على الأرض، يعني وضع غمد السيف على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى، ثم تحامل عليه وقتل نفسه، تحامل على السيف ودخل السيف من صدره وخرج من ظهره فمات الرجل. فقال هذا الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه قتل نفسه ولم يصبر، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. وهذا في الأجوبة المفيدة في عن أسئلة المناهج الجديدة. وأيضا من الشبهات أو الشبهة الثانية استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرض على قتل كعب بن الأشرف لما آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على جواز اغتيال من فعل مثل ذلك. وقد أجاب على هذا الشاهد الشبهة سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، لما سئل الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر قولتكم أنكم تؤيدون ما تقوم به من اغتيالات للشرطة وحمل السلاح عموما، هل هذا صحيح؟ وما حكم فعلهم مع ذكر ما أمكن من أدلة جزاكم الله خيرا؟ فأجاب سماحته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد نصحنا إخواننا جميعا في كل مكان، عن الدعاة نصحناهم أن يكونوا على علم وعلى بصيرة، وأن ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة والأسلوب الحسن والموعظة الحسنة، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، عملا بقول الله سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالله جل وعلا أمر العباد بالدعوة إلى الله وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة، وهي الدعوة إلى الله بالحكمة يعني العلم، قال الله قال رسوله، وبالموعظة الحسنة، وجدالهم بالتي هي أحسن حتى تزول الشبهة. وإن كان أحد من الدعاة في الجزائر قال عني أني قلت لهم يغتالون الشرطة أو يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله، هذا غلط ليس بصحيح، بل هو كذب، إنما تكون الدعوة بالأسلوب الحسن، قال الله قال رسوله، بالتذكير والوعظ والترغيب والترهيب، إلى أن قال سماحته رحمه الله تعالى هذا هو الواجب على إخواننا في الجزائر وفي غير الجزائر، فالواجب عليهم أن يسلكوا مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان في مكة، والصحابة كذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن السلطان ليس لهم الآن بل لغيرهم، وعليهم أن يناصحوا السلطان والمسؤولين بالحكمة، وحتى يتعاون الجميع في ردع المجرم وإقامة الحق. فالأمراء والرؤساء عليهم التنفيذ، والعلماء والدعاة إلى الله عليهم النصيحة والبلاغ والبيان. نسأل الله للجميع الهداية، وذلك في فتاوى العلماء الأكابر. هذا هو كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في مثل هذا الحال. وسئل الشيخ صالح الفوزان عن هذا تماما أيضا، عن هذه الشبهة، فقال: ليس في قصة قتل كعب دليل على جواز الاغتيالات، فإن قتل كعب بن أشرف كان بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ولي الأمر، وكعب من رعيته بموجب العهد، وقد حصلت منه خيانة العهد اقتضت جواز قتله كفا لشره عن المسلمين، ولم يكن قتله بتصرف من أحد الناس أو بتصرف جماعة منهم من دون ولي الأمر كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة، فإن هذه فوضى لا يقرها الإسلام لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين. وهذا في فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة. هذا هو كلام العلماء الراسخين في العلم والمجتهدين. فماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء من أمن مصر؟ ماذا يريد هؤلاء من منشآت مصر؟ ماذا يريد هؤلاء من أمن مصر ومن رئيس مصر ولي أمرها؟ ولكن أقول كما قلت سابقا مرات وكرات، لا بد من الأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء الذين يفتون للشباب بهذه الفتاوى، وإذا جاءت هذه النوازل وهذه المصائب دفنوا رؤوسهم في التراب كالنعام، لا ينطقون ولا يتكلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هؤلاء قد خالفوا فتاوى العلماء في أمر الاغتيالات. انظر إلى فتوى محمد حسان في جواز الاغتيالات التي خالف فيها العلماء، بل قال من قال إن الاغتيالات محرمة هذا سفيه أو قليل العلم أو نحو ذلك، وغيره من هؤلاء المضللين ودعاة الفتنة والعياذ بالله. الواجب الأخذ على أيدي هؤلاء أولا حرصا على الأمة وعلى وعلى أمنها وعلى رخائها وسخائها. ماذا يريد هؤلاء الشباب؟ يريدنا أن نكون كسوريا أو كاليمن أو كليبيا في دماء وفي أشلاء وفي قتل وفي اقتصاد مدمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونسأله سبحانه باسمه الأعظم الحي القيوم جل وعلا، ونسأله برحمته التي وسعت كل شيء أن يحفظ هذا البلد مصر. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيتي إلى البر والتقوى. اللهم احفظ به أمن العباد والبلاد. اللهم احفظه يا رب العالمين. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ قلبه رحمة على أهل السنة. اللهم مكن لدعاة أهل السنة في مصر. اللهم مكن لهم ووفقهم من على منابرهم حتى يحاربوا هذا الفكر المنحرف الخبيث، فكر الخوارج، فإنه لا هوادة مع هؤلاء المجرمين الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا وبلادنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد التاسع من شهر أبريل لعام 17 بعد 2000 من الميلاد، فجاءنا خبر مقتل 30 وجرح 60 في كنيسة ماري جرجس بطنطا، وقتل 11 وإصابة 35 في الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. وأعلنت داعش مسؤوليتها عن الحادث، وتعليقنا على ذلك إبراء للذمة وإبراء لديننا الحنيف ومنهجنا القويم، منهج أهل السنة والجماعة، أن هذا العمل عمل إجرامي خبيث ليس من الجهاد في سبيل الله في شيء، بل هو الذي نفسي بيده من الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن الإسلام دين سمح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وسماحة الإسلام لم تقتصر على المسلمين فقط، بل شملت أهل الكتاب، بل شملت المشركين. فقد أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام بالقبط خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. فهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الجهال، أيها الأغبياء السفهاء، يا من تقومون بهذه الأعمال الإجرامية باسم الجهاد في سبيل الله، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالقبط خيرا. وأيضا من دلائل سماحة الإسلام مع غير المسلمين ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن الطفيل ابن عمرو الدوسي قدم هو وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس، ظنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرفع يديه للدعاء عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. هذا هو منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أنه عليه الصلاة والسلام دعا لأم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن يقول أبو كثير يزيد بن عبد الرحمن: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل قتلها ولدها أبو هريرة راوية الإسلام الذي روى أكثر من 5000 حديث؟ لا. فقال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسمع في نفسه ما يكره فيما نقله أبو هريرة عن امرأة مشركة مستضعفة، ومع ذلك يقول: اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، ومجاف يعني مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء يعني صوت الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. هكذا أيها السفهاء، يا من تنتسبون للإسلام باسم الجهاد في سبيل الله، تقتلون الأبرياء والمستأمنين وتكتبون على الشاشات وغيرها فرحا بقتلهم، ظنا منكم أن هذا نصرا وجهادا. فحمد الله وأثنى عليه، يعني لما أسلمت أم أبي هريرة، وقال: خيرا. قال: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة. والتصغير هنا ليس للاحتقار وإنما للتعظيم والتأليف. اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وصححه الألباني رحمه الله في المشكاة. عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وأيضا من صور سماحة الإسلام قبول هدايا غير المسلمين، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه، وبوب عليه بابا فقال: باب قبول الهدية من المشركين. يقول أبو موسى رضي الله، تقول زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام ابن مشكم القرظي، أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مشوية وقد وضعت فيها السم. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني: يجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس صاحب مصر، فإنه كان ذلك في حال الغزو. هذا هو منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، يا من تتشدقون بالإسلام. وهذا الحادث مع الأسف وقع عن طريق تفجير شاب من هؤلاء المغيبين الذين غابت عقولهم وذهبت ضمائرهم وضعف دينهم، إن لم يكن قد ذهب والعياذ بالله. قد فجر نفسه أمام الكنيسة وقتل هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن فتنة التفجيرات خطرها عظيم وداؤها شديد، فحري بأهل العلم وطلابه أن يهتموا ببيان مخاطرها وكشف أسبابها وتبيين طرق علاجها، حرصا على الأمة من الفتن وخروجا بها من المحن، غير مبالين لما يصيبهم من اتهامات المتسرعين والجاهلين. فالحق أبلج والباطل لجلج، والله غالب على أمره، ولله الحمد والمنة. أعتز وأفتخر بأنه كان لي في ذلك سبق، ولله الحمد، وذلك في كتاب عوائق في طريق الدعوة إلى الله، حيث جعلت الفصل الثالث منه كله في فتنة التفجيرات، وفي صدره وأوله بينت سماحة الإسلام مع المسلمين وغير المسلمين. فمن أضرار التفجيرات غدت أضرار التفجيرات واضحة لكل ذي عينين ولكل من له قلب يعي لما فيها من المفاسد العظيمة، فضلا عن كونها ليست سبيلا للنصر والتمكين، بل هي سبيل لتداعي الأعداء عن المسلمين وزعزعة الأمن وإزهاق أرواح الأبرياء. وإليك أيها الأخ المسلم، وأنا أقرأ من كتاب الذي أشرت إليه سابقا عوائق في طريق الدعوة أضرار التفجيرات. أولا: إزهاق أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء، كما شاهدنا على الشاشات هؤلاء النساء والأطفال الذين قتلوا في هذا الحادث، وكذلك الشيوخ كبار السن، وذلك باسم الجهاد في سبيل الله تعالى. أي جهاد هذا أيها الأغبياء؟ أهذا هو منهج محمد بن عبد الله؟ أهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شوهتموه بسفاهتكم وقلة عقولكم وجهلكم بدين ربكم؟ إن هذا والله من العبث والتعدي لحدود الله والتجرؤ على شريعة الله عز وجل. وأيضا من أضرار هذه التفجيرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قتل غير المسلمين من المستأمنين، قتل غير المسلمين من المستأمنين في بلاد الإسلام بعهد أمان من الحاكم، وهذا أمر خطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام النسائي في باب تعظيم قتل المعهد، وابن حبان في باب الذمي والجزية، والنسائي في الكبرى، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وعن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وفي رواية: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. لقد عد جمع من أهل العلم ذلك من الكبائر. وانظر في ذلك كتاب الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر في الكبيرة 13 بعد 300 في المجلد 2 منه. وهذا واضح وصريح في النصوص، فقوله صلى الله عليه وسلم: حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها، وقوله: فأنا بريء من القاتل، صريح في كون ذلك من الكبائر كما هو معلوم عند أهل العلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي ومسلم في كتاب الإيمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أيها السفهاء، لقد أجار نبيكم صلى الله عليه وسلم من أمنت أم هانئ رضي الله عنها وهي امرأة من الرعية، فكيف لو أجار الحاكم ذو الشوكة؟ ألا يؤمن من أمنه الحاكم؟ وأيضا من أضرار التفجيرات أنها تصد الناس عن سبيل الله تعالى. إي والله تصد الناس ولا تدعوهم من الإسلام، بل تصدهم عن الإسلام، وتنفر من أراد أن يدخل في الإسلام، وتضعف حجة الدعاة إلى الله تعالى. وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان. يقول فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى كما في كتاب الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، يقول رحمه الله تعالى: ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله. رابعا أو الرابع من أضرار التفجيرات أنها تزعزع الأمن والاستقرار. ولا شك أيها المسلمون، يا أيها المسلمون رجالا ونساء، يا شعب مصر، والله ما فعل ذلك الإخوان المسلمون عن طريق داعش المجرمين إلا من أجل زعزعة الأمن واستقراره ونزع الطمأنينة والهدوء وإثارة الرعب والفزع بين الناس، وأيضا تجر الفساد والبلاء والضغوط على المسلمين وتهلك ما بقي من خير في البلاد والعباد. كل ذلك فرع عن فكر منحرف بعيد عن منهج أهل السنة والجماعة، واتباع لمنهج الخوارج المتهورين. إن أضرار التفجيرات كثيرة، وهذا على سبيل المثال ما ذكرناه. أما فتاوى أهل العلم في حكم التفجيرات فلا شك أن الرجوع إلى العلماء في هذه النوازل أمر شرعي. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا كلام طيب للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، حيث قال: القاصد لوجه الله لا يخاف أن ينقد عليه خلل في كلامه، ولا يهاب أن يدل على بطلان قوله، بل يحب الحق من حيث أتاه، ويقبل الهدى ممن أهداه، بل المخاشنة بالحق والنصيحة أحب إليه من المداهنة على الأقوال القبيحة، وصديقك من أصدقك لا من صدقك. فأقول لكم أيها الشباب: اتقوا الله ولا تصدوا عن سبيل الله، ولا تصدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. وإن كان هؤلاء المجرمون قد لعبوا برؤوسكم ببعض الشبهات، فلعلي أتعرض لأكبر شبهتين يستشهدون بهما على جواز تلغيم الإنسان نفسه وقتله بهذه الألغام. يستشهدون بقصة الغلام في قصة أصحاب الأخدود، والشاهد منها قول الغلام إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. قالوا: يجوز لنا أن نقتل أنفسنا وغيرنا لمصلحة الإسلام بعبوة ناسفة أو سيارة مفخخة أو غير ذلك كما فعل غلام الأخدود، فقد دل الطاغية على قتل نفسه. والجواب عن ذلك: لا شك أن هذه من المسألة من النوازل التي لا يجوز لطالب العلم أن يتكلم فيها، بل يرجع فيها للعلماء المجتهدين الراسخين في العلم، وهذا أمر مهم جدا يجدر بطالب العلم أن ينتبه له، لا سيما مع انفتاح الناس على القنوات، فإن ما يقوله اليوم يصل إلى أنحاء الأرض في لحظات. ولنرجع إلى علماء العصر المشهود لهم بر العلم والرسوخ فيه، فهذا سماحة شيخنا الإمام أي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، سئل عن حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود، فأجاب: الذي أرى وقد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصح، لأنه قتل للنفس، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسا بشيء عذب به يوم القيامة. يسعى في هدايتهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، وإن قتل فالحمد لله، أما أنه يقتل نفسه بحط اللغم في نفسه حتى يقتل معهم هذا غلط لا يجوز، أو يطعن نفسه معهم بين أن هذا كله من الباطل والضلال والعياذ بالله. وذلك في شرحه لرياض الصالحين عند شرحه لحديث الغلام مع الساحر. وأيضا أيها الإخوة، مما يتعلق بهذه المسألة أيضا ما ذكرته في صفحة 98 من فتوى الشيخ الفوزان، حيث سئل: هل تجوز العمليات الانتحارية وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟ الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تبغي الحياة شو تعمل بالانتحار؟ والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ولو تعرض للقتل والاستشهاد، هذا طيب، أما أنه يتعمد قتل نفسه فهذا لا يجوز. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات كان واحد من الشجعان يقاتل في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قتل، فقال الناس يثنون عليه ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هذا قبل أن يموت. قالوا ما أبلى منا مثل هذا هو جرح، فقالوا ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار. فصعب ذلك على الصحابة، كيف هذا الإنسان الذي يقاتل ولا يترك من الكفار أحدا إلا تبعه وقتله يكون في النار، فتابعه رجل وراقبه وتتبعه بعدما جرح، ثم في النهاية رآه وضع السيف على الأرض، يعني وضع غمد السيف على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى، ثم تحامل عليه وقتل نفسه، تحامل على السيف ودخل السيف من صدره وخرج من ظهره فمات الرجل. فقال هذا الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه قتل نفسه ولم يصبر، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. وهذا في الأجوبة المفيدة في عن أسئلة المناهج الجديدة. وأيضا من الشبهات أو الشبهة الثانية استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرض على قتل كعب بن الأشرف لما آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على جواز اغتيال من فعل مثل ذلك. وقد أجاب على هذه الشبهة سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، لما سئل الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر قولتكم أنكم تؤيدون ما تقوم به من اغتيالات للشرطة وحمل السلاح عموما، هل هذا صحيح؟ وما حكم فعلهم مع ذكر ما أمكن من أدلة جزاكم الله خيرا؟ فأجاب سماحته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد نصحنا إخواننا جميعا في كل مكان، عن الدعاة نصحناهم أن يكونوا على علم وعلى بصيرة، وأن ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة والأسلوب الحسن والموعظة الحسنة، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، عملا بقول الله سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالله جل وعلا أمر العباد بالدعوة إلى الله وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة، وهي الدعوة إلى الله بالحكمة عن العلم، قال الله قال رسوله، وبالموعظة الحسنة، وجدالهم بالتي هي أحسن حتى تزول الشبهة. وإن كان أحد من الدعاة في الجزائر قال عني أني قلت لهم يغتالون الشرطة أو يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله، هذا غلط ليس بصحيح، بل هو كذب، إنما تكون الدعوة بالأسلوب الحسن، قال الله قال رسوله، بالتذكير والوعظ والترغيب والترهيب، إلى أن قال سماحته رحمه الله تعالى هذا هو الواجب على إخواننا في الجزائر وفي غير الجزائر، فالواجب عليهم أن يسلكوا مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان في مكة، والصحابة كذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن السلطان ليس لهم الآن بل لغيرهم، وعليهم أن يناصحوا السلطان والمسؤولين بالحكمة، وحتى يتعاون الجميع في ردع المجرم وإقامة الحق، فالأمراء والرؤساء عليهم التنفيذ، والعلماء والدعاة إلى الله عليهم النصيحة والبلاغ والبيان، نسأل الله للجميع الهداية، وذلك في فتاوى العلماء الأكابر. هذا هو كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في مثل هذا الحال. وأسوي للشيخ صالح الفوزان عن هذا تماما أيضا عن هذه الشبهة، فقال ليس في قصة قتل كعب دليل على جواز الاغتيالات، فإن قتل كعب بن أشرف كان بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر، وكعب من رعيته بموجب العهد، وقد حصلت منه خيانة العهد اقتضت جواز قتله كفا لشره عن المسلمين، ولم يكن قتله بتصرف من أحد الناس أو بتصرف جماعة منهم من دون ولي الأمر كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة، فإن هذه فوضى لا يقرها الإسلام لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين. وهذا في فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة. هذا هو كلام العلماء الراسخين في العلم والمجتهدين. فماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء من أمن مصر؟ ماذا يريد هؤلاء من منشآت مصر؟ ماذا يريد هؤلاء من أمن مصر ومن رئيس مصر ولي أمرها؟ ولكن أقول كما قلت سابقا مرات وكرات، لا بد من الأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء الذين يفتون للشباب بهذه الفتاوى، وإذا جاءت هذه النوازل وهذه المصائب دفنوا رؤوسهم في التراب كالنعام، لا ينطقون ولا يتكلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هؤلاء قد خالفوا فتاوى العلماء في أمر الاغتيالات. انظر إلى فتوى محمد حسان في جواز الاغتيالات التي خالف فيها العلماء، بل قال من قال إن الاغتيالات محرمة هذا سفيه أو قليل العلم أو نحو ذلك، وغيره من هؤلاء المضللين ودعاة الفتنة والعياذ بالله. الواجب الأخذ على أيدي هؤلاء أولا حرصا على الأمة وعلى وعلى أمنها وعلى رخائها وسخائها. ماذا يريد هؤلاء الشباب؟ يريدنا أن نكون كسوريا أو كاليمن أو كليبيا في دماء وفي أشلاء وفي قتل وفي اقتصاد مدمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونسأله سبحانه باسمه الأعظم الحي القيوم جل وعلا، ونسأله برحمته التي وسعت كل شيء أن يحفظ هذا البلد مصر. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيتي إلى البر والتقوى. اللهم احفظ به أمن العباد والبلاد. اللهم احفظه يا رب العالمين. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ قلبه رحمة على أهل السنة. اللهم مكن لدعاة أهل السنة في مصر. اللهم مكن لهم ووفقهم من على منابرهم حتى يحاربوا هذا الفكر المنحرف الخبيث، فكر الخوارج، فإنه لا هوادة مع هؤلاء المجرمين الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا وبلادنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.